إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أخبر الله عز وجل في هذه الآية عن عباده المؤمنين وأنهم يسارعون في الخيرات، ومع ذلك يا عباد الله فهم يخافون ألا تكون أعمالهم منجية لهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن الموفقين من عباد الله عز وجل، يجتهدون في الطاعة والعبادة ويسارعون إلى الخيرات ويسابقون إليها، ومع ذلك يا عباد الله يلحظون التقصير في أعمالهم وطاعاتهم وعباداتهم، ويخافون من ردها وعدم قبولها. ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله، يخافون من رده يا عباد الله. وهؤلاء الذين قال الله جل وعلا فيهم: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، كما قال ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى. ولقد سألت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقالت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. رواه الترمذي وابن ماجه. وهذه الحال عباد الله هي حال عباد الله الموفقين في شهر رمضان، الذين اجتهدوا في أيامه ولياليه وأقبلوا على الطاعات والعبادات المختلفة من صيام وقيام وتصدق وذكر وقراءة للقرآن، ومع ذلك عباد الله فإنهم يشهدون تقصيرهم في ذلك ويخافون من رد عملهم وعدم قبوله. ولهذا فإن من الجميل يا معاشر المسلمين أن يحسن المرء ختام شهر رمضان، ومن الخير أن يحرص المسلم على ختم شهر رمضان بثلاثة أمور يجبر بها الخلل والتقصير الحاصل يا عباد الله فيه. أما الأمر الأول يا عباد الله فهو الاهتمام بالخواتيم، وأن يحرص المرء على الاجتهاد في أيام رمضان الأخيرة، فإن العلماء رحمهم الله يقولون إن الحرص على الخواتيم يجبر به التقصير الحاصل في الأوائل. فيا عباد الله، إن كان أكثر رمضان قد مضى فإن الذي بقي هو خيره وأفضله، إنها أيام وليال من العشر الأواخر منه يا معاشر المسلمين. فإن الموفق من عباد الله يحرص على الاجتهاد في الشهر كله حتى إلى آخر ليلة منه، وإن من الخطأ أن يصدر التقصير من الناس في هذا، فتلحظ بعض الناس يتكاسل في آخر الشهر يا عباد الله، تمضي ليلة 27 فتجد عنده خفة ورقة في الاجتهاد الحاصل فيما سبق، يضعف عن الصلاة ويضعف عن قراءة القرآن والمضاعفة والاجتهاد في ذكر الله جل وعلا. فكذلك إذا كانت آخر ليلة 29 أو 30 تجد التقصير من بعض الناس فيتكاسل يا عباد الله، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر كلها إلى ختام الشهر يا معاشر المسلمين، وأعلمنا بأن ليلة القدر التي أمرنا بالتماسها هي في العشر الأواخر، وفي السبع البواقي لمن ضعف، وهي في الأوتار آكد. وليلة 29 يا عباد الله هي من ليالي العشر ومن السبع البواقي، وهي ليلة وترية، فيرجى أن تكون فيها ليلة القدر يا معاشر المسلمين. فمن التفريط أن يفرط العبد في آخر رمضان. ومن التفريط يا عباد الله أن لا يحرص المرء على هذا الأمر، وهو الحرص على الخواتيم حتى والاجتهاد فيها، والتي يجبر بها الخلل الحاصل في الأوائل من الجميع من الطائعين وكذلك من المقصرين يا عباد الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة والعشرين، وإن الملائكة في تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى، رواه ابن خزيمة. سمعتم عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليلة القدر ليلة السابعة والعشرين أو التاسعة والعشرين، وهي آخر ليلة عباد الله، هي آخر ليلة عباد الله، فاجتهدوا فيها. وليلة الثلاثين إن تم الشهر ولم يرى هلال شوال يا عباد الله هي آخر ليلة، فآخر ليلة هي إما ليلة 29 أو ليلة 30، ويرجى أن تكون فيها ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة، رواه ابن خزيمة. فقد تكون آخر ليلة هي ليلة 29 أو ليلة 30 أو ليلة 30 يا عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتماس ليلة القدر في العشر الأواخر، وقال صلى الله عليه وسلم: في 9 تبقين أو 7 تبقين أو 5 تبقين أو 3 تبقين أو في آخر ليلة، أي يمكن أن تكون في آخر ليلة يا عباد الله، رواه الإمام الترمذي. ألا فلا تحرموا أنفسكم يا عباد الله هذه الخيرات في هذه الليالي المباركات إلى آخرها يا معاشر المسلمين. احذروا من أن يكسل الواحد في آخر الشهر يا عباد الله، وقد علمتم أن مما يجبر به الخلل الحاصل في الأوائل منه أن يجتهد المرء في الخواتيم يا معاشر المسلمين. المحسن الذي كان محسنا في هذا الشهر يضاعف ويحسن الختام، ومثله أيضا المقصر وهو أولى بذلك عليه أيضا أن يحسن الختام يا عباد الله. وأما الأمر الثاني الذي يختم به المسلمون شهر رمضان، وهو خير ما يختمون به شهرهم ليجبر به التقصير الحاصل فيه يا عباد الله، الاستغفار. وما أدراكم من الاستغفار الذي يحتاجه الجميع، الطائعون والمقصرون جميعا يحتاجون إلى استغفار الله عز وجل. الطائعون يحتاجون إلى الاستغفار لأنهم عباد الله يجتهدون في الطاعة والعبادة، ومع ذلك يرون أنفسهم مقصرين ويرون خللا في طاعاتهم وعباداتهم. بما ترقع يا عباد الله؟ يرقعونها بالاستغفار، بكثرة استغفار الله سبحانه وتعالى. فإن من رعونات النفس يا عباد الله الرضا بالطاعة، الرضا بالطاعة هي من رعونات النفس وحمقاتها، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا تجد أرباب العزائم والهمم يكونون أشد استغفارا بعد الطاعات يا عباد الله، لشهودهم التقصير فيها وأنهم لا يقومون لله جل وعلا بها كما يليق بجلاله وكبريائه. يجتهدون في العبادة ثم يستغفرون الله عز وجل، والمقصر أولى اجتهادا عباد الله بالاستغفار لأجل أن يرقع الخلل الحاصل منه يا معاشر المسلمين. فهكذا يحرص المسلمون في شهر رمضان على ختم شهرهم باستغفار الله عز وجل. وقد كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى إلى الأمصار أن يختموا شهر رمضان بصدقة الفطر والاستغفار. أما صدقة الفطر فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وأما الاستغفار فإنه يرقع ما تخرق من الصيام باللغو والرفث. ألا فأكثروا الاستغفار يا عباد الله، واحرصوا على أن تصدقوا في استغفاركم، تستغفرون بألسنتكم ما يتوافق مع ما في قلوبكم من الندم على التقصير والذنب يا عباد الله. وهذا يصحبه الإقلاع يا معاشر المسلمين، لأن استغفارا بلا إقلاع هي توبة الكذابين كما يقول الفضيل بن عياض، ويا سعادة عبد أكثر من استغفار الله عز وجل على كل حال بعد ختم العبادة وغيرها، فإنه يسر يوم القيامة حين يعطى صحيفته، فمن أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وأما الأمر الثالث الذي يختم به المسلمون شهر رمضان وفيه فائدة عظيمة تعود عليهم بجبر الخلل الحاصل في صيامهم، إخراج زكاة الفطر يا عباد الله، فإن إخراج زكاة الفطر يجبر بها الخلل الحاصل في صيامنا يا معاشر المسلمين. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود. فزكاة الفطر شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرضها طعمة للمساكين وطهرة لك أيها الصائم من اللغو والرفث الذي حصل في صيامك، فإنه يجبر بها الخلل الحاصل في الصيام يا عباد الله. ألا فاحرصوا على هاته الفريضة العظيمة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على العبد والحر والكبير والصغير من المسلمين، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد وحر ذكر أو أنثى من المسلمين. فالمرء يحرص على هذه الفريضة ويستشعر عظم العبادة التي يؤديها يا عباد الله، واحرصوا معاشر المسلمين أن تؤدوها قبل صلاة العيد، لأنها بعد صلاة العيد لا تكون زكاة مقبولة بل تكون صدقة من الصدقات، كما سمعتم في حديث ابن عباس السابق. وإن أفضل أوقاتها التي تخرج فيها هو إخراجها صبيحة يوم العيد قبل الصلاة يا معاشر المسلمين، هذا وقتها الفاضل يا عباد الله، وإلا فإن لها وقتا جائزا وهو أن يخرجها المسلم قبل العيد بيوم أو يومين، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يعطيها للذين يقبلونها، وكانوا يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين، فهذا وقتها الجائز. فإذا يا عباد الله يجوز للمسلم أن يخرج زكاة الفطر ابتداء من يوم الثامن والعشرين، من اليوم الثامن والعشرين فهو قبل العيد بيوم أو يومين على حسب تمام الشهر يا معاشر المسلمين، فقد يكون 29 أو يكون 30، فإن كان 29 وأخرجها العبد يوم 28 فقد أخرجها قبل العيد بيوم، وإن كان 30 أخرجها قبل العيد بيومين يا عباد الله. فاحرصوا عباد الله على أداء الزكاة في وقتها، ويجوز لكم أن تخرجوها كما سمعتم قبل العيد بيوم أو يومين، وفي ذلك فائدتان. أما الفائدة الأولى حتى لا ينساها المسلم فيفوت وقتها، والفائدة الثانية حتى يتسنى وصولها إلى المساكين لتحصل لهم الكفاية يوم العيد يا عباد الله. ومن المسائل التي ينبغي أن تعلم يا عباد الله المتعلقة بزكاة الفطر أن تعلموا رعاكم الله أن زكاة الفطر تتعلق بالبدن، ومعنى هذا الكلام أن زكاة الفطر يخرجها صاحبها حيث كان يوم غربت عليه شمس يوم العيد، فإن كان مسافرا وأدركه غروب شمس يوم العيد فإنه يخرج الزكاة في مكانه ولا يخرجها في بلده يا عباد الله، إن تيسر له وجود الفقراء والمساكين. وهذه الزكاة إنما تعطى للفقراء والمساكين خاصة يا عباد الله، للفقراء والمساكين خاصة يا عباد الله، كما قال صلى الله عليه وسلم فهي طعمة للمساكين. ألا فأخرجوا زكاة فطركم ليجبر الخلل الحاصل في صيامكم يا عباد الله، أخرجوها طيبة بها أنفسكم تنفعون بها إخوانكم وتنفعون بها أنفسكم بتزكيتها بإخراج هذه الصدقة العظيمة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تشكرون الله عز وجل على النعمة العظيمة والمنة الجسيمة بإدراك شهر رمضان إلى ختامه يا عباد الله. فمن من الله جل وعلا عليه بإكمال العدة حري به أن يشكر الله عز وجل وأن يكبره ويعظمه. المسلمون الذين أدركوا شهر رمضان بل وأدركوه إلى ختامه يحرصون على شكر ربهم جل وعلا، يشكرون الله عز وجل على تشريع الصيام فيه وفرضه ليحققوا تقوى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. المسلمون يشكرون الله عز وجل على هذه الأيام المعدودات والليالي المباركات وما أودع الله جل وعلا فيها من الفضائل والخيرات والبركات. فشهر رمضان شهر المغفرة والعتق من النيران يا عباد الله. فالمسلمون يشكرون الله كما أمرهم الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، ولهذا تجدهم يكبرون الله عز وجل كما أمرهم أيضا سبحانه وتعالى، وتكبيرهم هو شكر لله عز وجل على إتمام العدة. فإذا أتممتم عدة شهر رمضان يا عباد الله وغربت شمس يوم العيد، فإنه يبتدئ التكبير ويبدأ المسلمون التكبير إلى خروج الإمام إلى الصلاة، كله وقت للتكبير. ويتأكد يا عباد الله إذا خرج العبد من بيته إلى مصلى العيد فإنه يكبر الله ويرفع صوته بالتكبير، هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فاحرصوا عليها يا معاشر المسلمين. فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيدين يرفع صوته بالتهليل والتكبير. أسمعتم يا عباد الله؟ كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتكبير والتهليل. ألا فارفعوا أصواتكم بالتكبير والتهليل فيها في وقته يا عباد الله، وخاصة إذا خرجتم إلى مصلى العيد، فإن هذه من الشعائر التي يحرص عليها المسلمون. ولا ينبغي للمسلم يا عباد الله أن يستحي وهو يعبد الله ويتقرب إلى الله ويعظم شعائر الله جل وعلا. جعلني الله وإياكم ممن يعظم شعائره ويقتدي بهدي نبينا وسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، تقبل منا أعمالنا، تقبل منا يا ربنا صيامنا وقيامنا، واجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اختم لنا شهر رمضان برضوانك، واجعل مآلنا إلى جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا برحمتك يا غفور يا رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أخبر الله عز وجل في هذه الآية عن عباده المؤمنين وأنهم يسارعون في الخيرات، ومع ذلك يا عباد الله فهم يخافون ألا تكون أعمالهم منجية لهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن الموفقين من عباد الله عز وجل، يجتهدون في الطاعة والعبادة ويسارعون إلى الخيرات ويسابقون إليها، ومع ذلك يا عباد الله يلحظون التقصير في أعمالهم وطاعاتهم وعباداتهم، ويخافون من ردها وعدم قبولها. ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله، يخافون من رده يا عباد الله. وهؤلاء الذين قال الله جل وعلا فيهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، كما قال ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى. ولقد سألت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقالت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. رواه الترمذي وابن ماجه. وهذه الحال عباد الله هي حال عباد الله الموفقين في شهر رمضان، الذين اجتهدوا في أيامه ولياليه وأقبلوا على الطاعات والعبادات المختلفة من صيام وقيام وتصدق وذكر وقراءة للقرآن، ومع ذلك عباد الله فإنهم يشهدون تقصيرهم في ذلك، ويخافون من رد عملهم وعدم قبوله. ولهذا فإن من الجميل يا معاشر المسلمين أن يحسن المرء ختام شهر رمضان، ومن الخير أن يحرص المسلم على ختم شهر رمضان بثلاثة أمور يجبر بها الخلل والتقصير الحاصل يا عباد الله فيه. أما الأمر الأول يا عباد الله فهو الاهتمام بالخواتيم، وأن يحرص المرء على الاجتهاد في أيام رمضان الأخيرة، فإن العلماء رحمهم الله يقولون إن الحرص على الخواتيم يجبر به التقصير الحاصل في الأوائل. فيا عباد الله إن كان أكثر رمضان قد مضى فإن الذي بقي هو خيره وأفضله، إنها أيام وليال من العشر الأواخر منه يا معاشر المسلمين. فإن الموفق من عباد الله يحرص على الاجتهاد في الشهر كله حتى إلى آخر ليلة منه، وإن من الخطأ أن يصدر التقصير من الناس في هذا، فتلحظ بعض الناس يتكاسل في آخر الشهر يا عباد الله، تمضي ليلة 27 فتجد عنده خفة ورقة في الاجتهاد الحاصل فيما سبق، يضعف عن الصلاة ويضعف عن قراءة القرآن والمضاعفة والاجتهاد في ذكر الله جل وعلا. فكذلك إذا كانت آخر ليلة 29 أو 30 تجد التقصير من بعض الناس فيتكاسل يا عباد الله، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر كلها إلى ختام الشهر يا معاشر المسلمين، وأعلمنا بأن ليلة القدر التي أمرنا بالتماسها هي في العشر الأواخر وفي السبع البواقي لمن ضعف، وهي في الأوتار آكد. وليلة 29 يا عباد الله هي من ليالي العشر ومن السبع البواقي، وهي ليلة وترية، فيرجى أن تكون فيها ليلة القدر يا معاشر المسلمين. فمن التفريط أن يفرط العبد في آخر رمضان، ومن التفريط يا عباد الله أن لا يحرص المرء على هذا الأمر وهو الحرص على الخواتيم حتى والاجتهاد فيها والتي يجبر بها الخلل الحاصل في الأوائل من الجميع من الطائعين وكذلك من المقصرين يا عباد الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة 27 أو 29، وإن الملائكة في تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. رواه ابن خزيمة. سمعتم عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلة القدر ليلة 27 أو 29، وهي آخر ليلة عباد الله هي آخر ليلة عباد الله فاجتهدوا فيها، وليلة الثلاثين إن تم الشهر ولم يرى هلال شوال يا عباد الله هي آخر ليلة، فآخر ليلة هي إما ليلة 29 أو ليلة الثلاثين، ويرجى أن تكون فيها ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة، رواه ابن خزيمة. فقد تكون آخر ليلة هي ليلة 29 أو ليلة الثلاثين أو ليلة الثلاثين يا عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتماس ليلة القدر في العشر الأواخر، وقال صلى الله عليه وسلم: في 9 تبقين أو 7 تبقين أو 5 تبقين أو 3 تبقين أو في آخر ليلة، أي يمكن أن تكون في آخر ليلة يا عباد الله، رواه الإمام الترمذي. ألا فلا تحرموا أنفسكم يا عباد الله هذه الخيرات في هذه الليالي المباركات إلى آخرها يا معاشر المسلمين. احذروا من أن يكسل الواحد في آخر الشهر يا عباد الله، وقد علمتم أن مما يجبر به الخلل الحاصل في الأوائل منه أن يجتهد المرء في الخواتيم يا معاشر المسلمين. المحسن الذي كان محسنا في هذا الشهر يضاعف ويحسن الختام، ومثله أيضا المقصر وهو أولى بذلك عليه أيضا أن يحسن الختام يا عباد الله. وأما الأمر الثاني الذي يختم به المسلمون شهر رمضان، وهو خير ما يختمون به شهرهم ليجبر به التقصير الحاصل فيه يا عباد الله، الاستغفار. وما أدراكم من الاستغفار الذي يحتاجه الجميع، الطائعون والمقصرون جميعا يحتاجون إلى استغفار الله عز وجل. الطائعون يحتاجون إلى الاستغفار لأنهم عباد الله يجتهدون في الطاعة والعبادة، ومع ذلك يرون أنفسهم مقصرين ويرون خللا في طاعاتهم وعباداتهم. بما ترقع يا عباد الله؟ يرقعونها بالاستغفار، بكثرة استغفار الله سبحانه وتعالى. فإن من رعونات النفس يا عباد الله الرضا بالطاعة. الرضا بالطاعة هي من رعونات النفس وحمقاتها، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا تجد أرباب العزائم والهمم يكونون أشد استغفارا بعد الطاعات يا عباد الله، لشهودهم التقصير فيها وأنهم لا يقومون لله جل وعلا بها كما يليق بجلاله وكبريائه. يجتهدون في العبادة ثم يستغفرون الله عز وجل، والمقصر أولى اجتهادا عباد الله بالاستغفار لأجل أن يرقع الخلل الحاصل منه يا معاشر المسلمين. فهكذا يحرص المسلمون في شهر رمضان على ختم شهرهم باستغفار الله عز وجل. وقد كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى إلى الأمصار أن يختموا شهر رمضان بصدقة الفطر والاستغفار. أما صدقة الفطر فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وأما الاستغفار فإنه يرقع ما تخرق من الصيام باللغو والرفث. ألا فأكثروا الاستغفار يا عباد الله، واحرصوا على أن تصدقوا في استغفاركم، تستغفرون بألسنتكم ما يتوافق مع ما في قلوبكم من الندم على التقصير والذنب يا عباد الله. وهذا يصحبه الإقلاع يا معاشر المسلمين، لأن استغفارا بلا إقلاع هي توبة الكذابين، كما يقول الفضيل بن عياض: ويا سعادة عبد أكثر من استغفار الله عز وجل على كل حال بعد ختم العبادة وغيرها، فإنه يسر يوم القيامة حين يعطى صحيفته. فمن أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وأما الأمر الثالث الذي يختم به المسلمون شهر رمضان وفيه فائدة عظيمة تعود عليهم بجبر الخلل الحاصل في صيامهم، إخراج زكاة الفطر يا عباد الله. فإن إخراج زكاة الفطر يجبر بها الخلل الحاصل في صيامنا يا معاشر المسلمين. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود. فزكاة الفطر شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرضها، طعمة للمساكين وطهرة لك أيها الصائم من اللغو والرفث الذي حصل في صيامك، فإنه يجبر بها الخلل الحاصل في الصيام. يا عباد الله، ألا فاحرصوا على هاته الفريضة العظيمة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على العبد والحر والكبير والصغير من المسلمين. كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد وحر ذكر أو أنثى من المسلمين. فالمرء يحرص على هاته الفريضة ويستشعر عظم العبادة التي يؤديها. يا عباد الله، واحرصوا معاشر المسلمين أن تؤدوها قبل صلاة العيد، لأنها بعد صلاة العيد لا تكون زكاة مقبولة بل تكون صدقة من الصدقات، كما سمعتم في حديث ابن عباس السابق. وإن أفضل أوقاتها التي تخرج فيها هو إخراجها صبيحة يوم العيد قبل الصلاة. يا معاشر المسلمين، هذا وقتها الفاضل يا عباد الله، وإلا فإن لها وقتا جائزا، وهو أن يخرجها المسلم قبل العيد بيوم أو يومين، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يعطيها للذين يقبلونها، وكانوا يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين، فهذا وقتها الجائز. فإذا يا عباد الله، يجوز للمسلم أن يخرج زكاة الفطر ابتداء من يوم الثامن والعشرين، من اليوم الثامن والعشرين، فهو قبل العيد بيوم أو يومين على حسب تمام الشهر يا معاشر المسلمين، فقد يكون 29 أو يكون 30. فإن كان 29 وأخرجها العبد يوم 28 فقد أخرجها قبل العيد بيوم، وإن كان 30 أخرجها قبل العيد بيومين. يا عباد الله، فاحرصوا عباد الله على أداء الزكاة في وقتها، ويجوز لكم أن تخرجوها كما سمعتم قبل العيد بيوم أو يومين، وفي ذلك فائدتان. أما الفائدة الأولى حتى لا ينساها المسلم فيفوت وقتها، والفائدة الثانية حتى يتسنى وصولها إلى المساكين لتحصل لهم الكفاية يوم العيد. يا عباد الله، ومن المسائل التي ينبغي أن تعلم يا عباد الله المتعلقة بزكاة الفطر، أن تعلم رعاكم الله أن زكاة الفطر تتعلق بالبدن. ومعنى هذا الكلام أن زكاة الفطر يخرجها صاحبها حيث كان يوم غربت عليه شمس يوم العيد، فإن كان مسافرا وأدركه غروب شمس يوم العيد فإنه يخرج الزكاة في مكانه ولا يخرجها في بلده. يا عباد الله، إن تيسر له وجود الفقراء والمساكين. وهذه الزكاة إنما تعطى للفقراء والمساكين خاصة يا عباد الله، للفقراء والمساكين خاصة يا عباد الله، كما قال صلى الله عليه وسلم فهي طعمة للمساكين. ألا فأخرجوا زكاة فطركم ليجبر الخلل الحاصل في صيامكم. يا عباد الله، أخرجوها طيبة بها أنفسكم، تنفعون بها إخوانكم وتنفعون بها أنفسكم بتزكيتها بإخراج هاته الصدقة العظيمة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تشكرون الله عز وجل على النعمة العظيمة والمنة الجسيمة بإدراك شهر رمضان إلى ختامه. يا عباد الله، فمن من الله جل وعلا عليه بإكمال العدة حري به أن يشكر الله عز وجل وأن يكبره ويعظمه. المسلمون الذين أدركوا شهر رمضان بل وأدركوه إلى ختامه يحرصون على شكر ربهم جل وعلا، يشكرون الله عز وجل على تشريع الصيام فيه وفرضه ليحققوا تقوى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. المسلمون يشكرون الله عز وجل على هذه الأيام المعدودات والليالي المباركات وما أودع الله جل وعلا فيها من الفضائل والخيرات والبركات. فشهر رمضان شهر المغفرة والعتق من النيران يا عباد الله، فالمسلمون يشكرون الله كما أمرهم الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، ولهذا تجدهم يكبرون الله عز وجل كما أمرهم أيضا سبحانه وتعالى، وتكبيرهم هو شكر لله عز وجل على إتمام العدة. فإذا أتممتم عدة شهر رمضان يا عباد الله وغربت شمس يوم العيد، فإنه يبتدئ التكبير ويبدأ المسلمون التكبير إلى خروج الإمام إلى الصلاة، كله وقت للتكبير. ويتأكد يا عباد الله إذا خرج العبد من بيته إلى مصلى العيد فإنه يكبر الله ويرفع صوته بالتكبير، هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فاحرصوا عليها يا معاشر المسلمين. فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيدين يرفع صوته بالتهليل والتكبير. أسمعتم يا عباد الله؟ كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتكبير والتهليل. ألا فارفعوا أصواتكم بالتكبير والتهليل فيها في وقته يا عباد الله، وخاصة إذا خرجتم إلى مصلى العيد، فإن هاته من الشعائر التي يحرص عليها المسلمون. ولا ينبغي للمسلم يا عباد الله أن يستحي وهو يعبد الله ويتقرب إلى الله ويعظم شعائر الله جل وعلا. جعلني الله وإياكم ممن يعظم شعائره ويقتدي بهدي نبينا وسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، تقبل منا أعمالنا، تقبل منا يا ربنا صيامنا وقيامنا، واجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اختم لنا شهر رمضان برضوانك، واجعل مآلنا إلى جناتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا برحمتك يا غفور يا رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.